بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلق الله، سيد أولياء الله، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في حديث عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أوصى بها إلى ولده موسى بن جعفر عليه السلام، قال: يا بني اسمع وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. يا بني من رضي بما قسم الله له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يا بني من كشف عن حجاب الناس انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن خالط العلماء وقر، ومن داخل السفهاء حقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني إياك أن تسري بالرجال،
تسري يعني تحقر، لا تحقر أحد.
إياك أن تسري بالرجال فيسرى بك،
إذا حقرت الناس يحققوا.
إياك أن تجري بالرجال فيزرى بك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة المتعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني قل لكتاب الله تاليا،
من التلاوة يعني تقرأ القرآن يعني.
يا بني قل لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا،
أفشي السلام يعني لما تسلم بصوت عالي سلم على الناس كلهم.
يا بني قل لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك واصلا، ولمن سكت عنك مبتدئا. يا بني إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يطهر عشبها. قال مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه: فما ترك أبي هذه الوصية حتى توفاه الله.
اقترح بعض الإخوة وأنا كنت ناوي، لكن كنت ناوي في بعض الليالي في أواخر مجلسنا أن في هذه الليالي نتعرض في كل ليلة إلى ذكر أحد الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، فشفت اقتراح مقبول وفكرت هذه الليلة أبدأ بذكر الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. ولو أئمتنا كلهم علماء عظماء سادة أتقياء أبرار، وبما أننا من بين الأئمة الاثني عشر نؤمن بإمامتهم كلهم، لكننا نفتخر بهذا الاسم أننا جعفريون، انتسابنا إلى هذا الإمام، إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. نريد أن نعرف شيئا عن حياة هذا الإمام، عن آثاره، ولماذا سمينا بالجعفريين؟ عندنا 12 إمام، نسبتنا إليهم نسبة واحدة. سوف إن شاء الله نتكلم بمقدار ما يستوعب الوقت، لأن ذلك جزء من عقيدتنا وثقافتنا ومنهاجنا. وصلوا على محمد وآل محمد.
الإمام جعفر الصادق، ماذا أقول عن فضائله ومناقبه؟ فهو ابن الإمام محمد الباقر عليه السلام، وسوف نتكلم إن شاء الله. ليلة 25 هذه الليالي تخص مولانا زين العابدين من هذا الشهر، يعني بعد 5 ليالي، ونحن نتكلم عن حياة الإمام زين العابدين وآثاره، عن حياة الإمام الباقر، بقية الأئمة عليهم السلام، الإمام الحسن، الإمام الثاني، وهكذا إن شاء الله نحاول عن بقية الأئمة عليهم السلام، نذكرهم إما كل ليلة عن إمام أو نجمع في كل ليلة إمامين، ونريد أن نتعرف على أحوالهم. أما الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام فهو ابن الإمام محمد الباقر، وهذه الألقاب ترى ليست ألقاب حكومية أو رسمية أو الناس خلوها عليهم أو ألقاب ما لها معنى، ألقاب من الله تعالى. الله عز وجل سمى كل واحد من الأئمة بلقبه الخاص، فكلمة الصادق لقب سماوي إلهي سماه به جده رسول الله، كما أن الباقر تسمية من جده رسول الله، وإن شاء الله رح أفسر لكم شنو معنى الباقر ولماذا سمي هذا الإمام بهذا اللقب كل واحد منهم. كان عهد الإمام الصادق عليه السلام عهدا قسم منه في عهد بن أمية أواخر الحكم الأموي وأوائل الحكم العباسي، والسبب انتسابنا إلى هذا الإمام سمينا جعفريين هو الإمام بنفسه سمانا بهذا الاسم وشرفنا بهذا الشرف. وإذا كانت المذاهب الفقهية 4 أو أكثر من 4، مذهب أبي حنيفة يقال لهم أتباع أبي حنيفة بالحنفيين، أتباع مالك بن أنس المالكيين، أتباع محمد بن إدريس الشافعي بالشافعيين، أتباع أحمد بن حنبل بالحنابلة، ولكن الإمام جعفر الصادق أستاذ الكل وأعلمهم وأفضلهم، وهو يشرفهم لأنه ابن رسول الله البقية مو ابن رسول الله، وأنه من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهارهم تطهيرا، وأنه إمام معصوم، البقية مو معصومين. الإمام الصادق القرآن يشهد بعصمته، وجده رسول الله يشهد بعصمته، والعدو والصديق يشهدون بعصمته من كل ذنب صغير أو كبير ومن كل خطأ ونسيان. بعدين علم الإمام، احنا فتيلة لازم نتكلم عن علم الإمام. الأئمة وين درسوا؟ درسوا بالكليات، بالجامعات، بالحوزات؟ لا 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 لا،
الإمام الصادق يقول علمنا غابر. أفتكر ليلة من الليالي أنا هنا حكيت عن علوم الأنبياء إذا تذكرون علوم الأنبياء وعلوم الأئمة أئمتنا. أنا ما أذكر الآن عن علوم الأئمة الأربعة، لا، أئمتنا أئمة أهل البيت علومهم مصادر علومهم نفس مصادر علوم الأنبياء باستثناء الوحي. الوحي ما ينزل إلا على الأنبياء. نحن لا ندعي النبوة في أئمتنا، وكل من يتهمنا بهذا يكذب علينا، لكنهم ورثة علوم الأنبياء. والحديث المتفق عليه بين كل المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي في رواية كأنبياء بني إسرائيل، وفي رواية عن النبي أنه أفضل من أنبياء بني إسرائيل. وعلماء الأمة أبرزهم وأصدقهم هم الأئمة الأطهار، وهم ورثة علوم الأنبياء. علوم الأنبياء كلها عندهم. الإمام الصادق يقول علمنا غابر ومزمور. اسمع، علمنا غابر ومزبور ونقر في الأسماع ونقص في القلوب، وعندنا الجفر الأحمر وعندنا الجفر الأبيض وعندنا مصحف فاطمة عليه السلام. هل كلمة مصحف فاطمة المخالفين وأعداؤنا اختلقوا رجة مصطنعة؟ شنو هاي عندكم قرآن ثاني؟ والله هذا مو قرآن. من يقول قرآن؟ مصحف يعني كتاب فيه صحف، كتاب فيه أحاديث، فيه أخبار الله أوحى بها إلى نبيه، وأمر علي وأمر النبي عليا أن يكتبها وسلمها إلى فاطمة. أحاديث، من يقول القرآن؟ ما عندنا غير القرآن هذا. شنو هالرجون علينا؟ القرآن نحن لا نؤمن بقرآن غير هذا، لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص منه حرفا، لا يأتيه الباطل من بين يديه. مصحف فاطمة كتاب فيه أحاديث نزلت على رسول الله مو على فاطمة. ورسول الله صلى الله عليه وآله ذني أحاديث خاصة أمر عليا عليه السلام بكتابتها وسلمها إلى فاطمة. وعندنا الجفر الأحمر، وعندنا حتى الآن مو وقت نتكلم عن الجفر، الجفر الأحمر والأبيض، ممكن ليلة من الليالي أتكلم لكم عنها. فالإمام الصادق عليه السلام أحد الأئمة الذين ورثوا علوم الأنبياء. وإذا تذكرون ليلة من الليالي عندما ذكرنا عن العلم وطلب العلم وفضيلة العلم والعلماء، استشهدت لكم بعدد من آيات القرآن. الله تعالى لما ذكر موسى، لما ذكر يوسف، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. زين، هاي مال موسى، لكن زين الآية مع شاهدنا وكذلك نجزي، شنو بعد؟ محسنين. إذا تذكرون المحسنين، إذا أنت أمرت من المحسنين الله يجزيك كذلك، مثل ما جزى يوسف وجزى موسى، وكذلك نجزي المحسنين. ومن أبرز المحسنين منهم الذين لا يعصون الله، وأئمتنا ما عصوا الله بشهادة القرآن، فالله رزقهم العلم، آتيناه حكما وعلما، علومهم من الله. هسه شلون من الله؟ هذا موضوع طويل وعريض. أنا اليوم أريد أتوسع في حياة الإمام الصادق. الإمام الصادق سوى هذا الفقه منبع العجيب من الفقه، وخمسة آلاف، أكثر من 5250 تلميذ تخرجوا من جامعة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. واحد منهم أبو حنيفة إمام اللي يسمونه الإمام الأعظم، أستاذ ما يسموه الإمام الأعظم، أمير المؤمنين وهو سيد الخلق بعد الرسول ما يسموه إمام أعظم، هذا يسمونه إمام أعظم. لا تنسوا ما طول سلطة ومناصب ورواتب وكذا، ارتبط بالسياسة كل شيء تصير، مو بس تصير تصعد إلى 7 سماوات، بس لا تصير ويا السلطة تنزل إلى 7 أراضي، حتى حتى السلطة. وما أريد أسيء إليها ترى، ما أريد الإساءة، لكن هذا الواقع، هذا الواقع. هذول السياسة صحيحتهم اللي يرتبط بالسياسة كل الألقاب تجي. نعم سلطات أعطوهم ألقاب وأعطوهم مناصب وجبروا الناس يعتنقون مذاهبهم بالقوة. القضاة ما كانوا يقضون، أولا القاضي ما يتعين إلا بأمر سلطان غير، والقضاة كلهم كانوا يجبرون الناس أن يعتنقوا هاي المذاهب، ناس تبعوا هذا وناس تبعوا. بس إمام الصادق ما كان عنده ارتباط بالسلطة حتى يفرضوا المذهب على الناس. كل من عن دليل العقل والبرهان اعتنق اتبع الإمام الصادق. هذا واقع القضية ومختصرها أبين لك. الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام ولد سنة 80 هجرية وتوفي سلام الله عليه سنة 148. أكثر الروايات تقول عاش 68 سنة، بعض الروايات تقول عاش 70 سنة، يقولون مات 150 هجرية، من سنة 80 إلى 150 يعني 70. وهناك رواية أخرى 72 سنة، وهو أطول الأئمة عمرا، ما عاش واحد من الأئمة الاثني عشر بمقدار ما عاش الإمام الصادق. التقي الحسين عليه السلام 47 سنة، 57 سنة، الحسن عليه السلام 47 سنة، وبقية الأئمة الإمام الجواد 24 سنة، الإمام الحسن العسكري 25 سنة، شباب والبقية ها المقدار. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هيئت له الإرادة الإلهية ظروفا خاصة استطاع أن ينشر فيها علوم أجداده وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظروف السياسة بقية الأئمة ما لقوا مثل هذا الظرف. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 25 سنة كان جليس الدار، جليس الدار فارضين عليه رقابة حتى ما يطلع. خلفاء الجمل منعوا عليا حتى عن الحديث، ما اعطوا اقل وظيفة، ما شافوا عند اللياقة، كلش عيط بعيط جابوهم اعطوهم مظاهر عسكرية مالية قضائية، هذا صار قاضي، هذا صار قائد، هذا صار جامعي مات، هذا صار وزير مالية. علي بن ابي طالب الذي هو بطل الاسلام واشجع الخلق بعد رسول الله واعلم الخلق وباب مدين، اقل وظيفة ما لكم. فسقتهم يتعجبون ليش الجماعة محرومين من المناصب، هذا نفس الشيء الطريقة من هذا الإسلام إلى هذا اليوم. إذا علي بن أبي طالب ما أنت وظيفة أنت تتوقع يتوقع، لا إله إلا الله. كل ما نريد ندخل هذا الموضوع بعد ما فعلي بن أبي طالب كان ممنوع من الكلام، هذا نهج البلاغة اللي تشوفوه كتاب نهج البلاغة ما اختاره الشريف الرضي من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. اجوا العلماء من بعده نقلوا بقية كلام الإمام من بطون الكتب والتواريخ والمصادر والمجامع، الآن طالعين طابعين مطابع خرجت كتب بحجم نهج البلاغة 10 مرات من كلام أمير المؤمنين. نهج البلاغة والعشر مرات فوقها الإمام تكلم بها أيام خلافته بس، 4 أشهر وكتوب، 4 سنوات وكتوب، أقل من 5 سنوات. خطابات أمير المؤمنين، رسائل أمير المؤمنين، كلماته القطار، الحكم والمواعظ والنصائح والوصايا، هذن كلها جمعت في أكثر من 10 أو 15 مجلد ضخم كبير. هي هذه معجزة لأمير المؤمنين، جيب لك واحد من الصحابة من الخلفاء قبل بعد عند بجد ربع نهج البلاغة، ربع مو بجد نهج البلاغة، ربع نهج البلاغة. وإلى الآن أكثر من 400 شرح من شراح نهج البلاغة من أفاضل العلماء من أمثال ابن أبي الحديد وأمثال الراوندي وأمثال غيره وغيره. هؤلاء نهج البلاغة إلى الآن مترجم إلى أكثر من 21 لغة غير ألمانية، إنجليزية، إسبانية، فرنسية، مختلف اللغات الحية. وإلى الآن يتعجبون علماء الغرب في موضوع نهج البلاغة. احنا نريد نجي الى الامام الصادق عليه. فعلي بن ابي طالب على ما فيه عنده من مواهب وقابليات علميه مدهشه محيره للعقول ما خلوه يحكي نفسه ما خلوه يطلع. شوف الامام الصادق وضعيته. الامام الصادق عاش 52 سنه في دوله بني اميه. بني اميه كان الحاكم والي المدينه يؤمر يجيب العلويين كل جمعه يقعدهم قدام المنبر قدامه ويصعد من المنبر يلعن علي بن ابي طالب قدامه يلعن امير المؤمنين قدام اولاده. هاي الوضعيه دول يقدرون يتنفسون سياسه القمع دكتاتوريه بابشع صورها. اقرا تاريخ يقولون ليش تحكون على بني اميه؟ ليش ما نحكي عنهم؟ سودوا التاريخ والله العظيم في هاي السوالف. الى ان الله سبحانه وتعالى ادان دولتهم وانزل غضبه عليهم شويه شويه الائمه عليهم السلام قدروا يتنفسون. في هالفتره ما بين ايام ضعف وسقوط الدوله الامويه وقيام الدوله العباسيه صارت كم سنة فترة استطاع الإمام الصادق عليه السلام أن يجد بعض الحرية، ولذلك خرج منه هذا السيل المتدفق وهذا البحر المواج من العلوم. جابر بن حيان من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام في علم الكيمياء. الإمام عنده جامعة علمية على مستوى الجامعات المتقدمة المتطورة اليوم في أوروبا وأمريكا. جابر بن حيان كان تلميذ الإمام جعفر الصادق في علم الكيمياء، كتب 1000 ورقة 1000 ورقة 1000 رسالة بإملاء الإمام الصادق، وذن من حسن الحظ موجودة إلى الآن في المكتبة العامة في برلين في ألمانيا. تقدر تركب طيار وتروح تسأل كود جابر بن رسائل جابر بن حيان في الكيمياء تلميذ الإمام الصادق، تشوفها بعينك موجودة وبخط جابر بن حيان. مفضل بن عمر الجعفي كان وكيل الإمام الصادق بالكوفة، وكيل يأخذ حقوق وكذا يودي ويجي. جاء يوما إلى المدينة وصارت لقصة مع وقت ما عندي أفصل القصة. قال يا ابن رسول الله كنت بالمسجد شفت فلان وفلان وفلان منكرين لله تعالى، وانا هذول اريد اناقشهم علمني. الامام قال له تعال الصبح. جاء 4 ايام من الصبح الى المساء والامام املى عليه كتابا في التوحيد سمي توحيد المفضل. انا اوصي الشباب والاخوان من اخوان واخوات داخل وبرا اسألوا عن توحيد المفضل بالمكتبة، اقرأ هذا الكتاب شوف شلون الكتاب. هذا الكتاب أملاه الإمام الصادق في خلال 4 أيام، فيه من العلوم وفيه من الأسرار والاختراعات العلمية في خصوص الطب، في خصوص علم الجراحة، علم التشريح، علم الفلك، الرياضيات، نبات، حيوان، كيمياء، فيزياء، وعلوم أخرى عجيبة وغريبة بإملاء الإمام الصادق 4 أيام. أبان ابن تغلب كان يروي عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق 70,000 حديث 70,000 حديث. شخص واحد جابر الجعفي، ذاك كان جابر بن حيان. جابر الجعفي وحده يروي عن الإمام جعفر الصادق 150,000 حديث. هذني كلها موجودة مكتوبة بالكتب. هذا جزء من فضائل هذا الإمام العظيم. هذني العلوم انتشرت بين تلاميذ الإمام الصادق بالرغم من أن الدولة كانت تستعمل سياسة القمع ضد تلاميذ الإمام الصادق وضد الإمام الصادق نفسه، ها عليهم رقابة مشددة، ممنوعين من القراءة والكتابة. فتبدأ أخذوا الإمام الصادق أول خليفة عباسي وهو أبو العباس السفاح، هو جاي للحكم ودى ألقى القبض على الإمام الصادق، سجن الإمام ودى إلى مدينة الهاشمية مدينة العاشمية ما أدري الآن موجودة يولا قريبة من مولان الفلوجة على نفس في العراق 73 الفلوجة بين الرمادي تطلع من بغداد صوب الرمادي تروح صوب الشام مدينة الفلوجة بنوا مدينة اسمها الهاشمية جابوا الإمام الصادق سجنوه في هذا المكان هالمدة بقي الإمام في السجن والقصة طويلة عدة مرات سجنوا الإمام عدة مرات أهانوا الإمام هذا كان وضعية الإمام الصادق هذه العلوم تناقلتها يد بيد العلماء والفقهاء بعضهم ببعض حتى ألفوا من هذه العلوم 400 كتاب تسمى بالأصول 400 الأصول 400 أيضا بقيت تتداولها الأيدي من يد إلى يد إلى تقريبا بعد 200 قصور سنة بعد الإمام الصادق 180-150 سنة حتى جاء العلامة محمد ابن يعقوب الكليني رضوان الله عليه كان في بغداد ومدفنه الآن في بغداد جمع هذه الأحاديث خلال 20 سنة من هذه المصادر فكتب كتابا اسمه الكافي إلى سامعين الكافي كافي الشريف أصول الكافي فروع الكافي وهو يتضمن 35,000 حديث معظمها عن الإمام جعفر الصادق بعدين جاء من بعده الشيخ صدوق رضوان الله عليه محمد ابن علي ابن بابويه الأمي الملقب بالشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية فنقب في الكتب الكتب اللي ما حصلها الكليني حصلها الشيخ الصدوق وزيادة فكتب كتابا اسمه من لا يحضره الفقيه ضمنه 5,000 قصور حديث وجاء من بعد الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ المفيد رضوان الله عليه اللي مقبرته في النجف وهو مؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف فكتب كتابين آخرين هما التهذيب والاستبصار إذن كم كتاب صار عندنا الكافي أولا ثم من لا يحضره الفقيه الكافي كتبه الشيخ الكليني ومن لا يحضره الفقيه كتبه وجمعه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي كتب كتابين التهذيب والاستبصار هذني الأربعة إحنا نسميها الكتب الأربعة الإخوان عندهم 6 كتب يسموها الصحاح الستة ونحن عندنا الكتب الأربعة ليش ذولاك يسمون صحاح إحنا ليش نسميه كتب هذا بحث طويل وعريض نريد نعود إلى حياة الإمام الصادق عليه السلام الآن فقهاؤنا ومجتهدونا وعلماؤنا ومفكرون معظم علومهم وثقافتهم من هذه الكتب الأربعة بعدين جاء كتاب الوافي جاء كتاب مولانا وسائل الشيعة كتاب بحار الأنوار كتاب معالم العلوم وكتب أخرى بحمد الله موجودة الآن هنا في هالعطلية موجود كتاب بحار الأنوار من علامة المجلسي 110 مجلدات موجودة الآن إذا حبيت تشوفه هذا أيضا من بركات الإمام الصادق بال190 من روايات هذا الكتاب مروي عن الإمام جعفر الصادق فلذلك الله يرحم زميلنا وصديقنا وأخونا المرحوم شيخ عبد الزهر القعدي رحمة الله عليه عند أبيات 4 أبيات حلوة عن الإمام الصادق للسبب يقول شنو السبب ليش احنا سمونا جعفريين يقول لأبي الكاظم الإمام الإمام الصادق سميه أبو الكاظم لأبي الكاظم الإمام آيات سابغات تعم كل البرية رويت عنه للأنام علوم رويت عنه للأنام علوم هي كانت من قبل ذاك خفية إلى أن يقول فحفظنا تلك العلوم ومن ذاك قد عرفنا بالفرقة الجعفرية هذا السبب لأننا رجعنا في مسألة الكتب الفقهية إلى هذا الإمام وإلى آبائه الطاهرين وإلى أبنائه المعصومين هو اللي سمانا جعفريين قال كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا حتى يقول الناس رحم الله جعفرا فلقد أدب شيعته.
أما الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فله مواقف مشكورة، فضائله وأخلاقه ومعجزاته وكرمه واستجابة دعائه وإخباره عن المغيبات علما ورثه عن جده عن آبائه، ما شاء الله ما شاء الله، مئات الكتب كتبت. هذا بحار الأنوار مجلد 48 مختص بحياة الإمام الصادق. ورحم الله ابن عمه، ما أدري منكم من منكم يعرف المرحوم ابن عمي وأخي من الرضاعة المرحوم سيد محمد كاظم القدويني رحمه الله اللي توفي قبل سنتين في قوم، كتب كتابا في 60 مجلد 60 مجلد سماه موسوعة الإمام جعفر الصادق، والكتاب الآن بيطبع إلى الآن 5-6 مجلدات منه مطبوع واصل لكم. إذا تريد تعرف الإمام الصادق منه اقرأ هذا الكتاب، كتاب عجيب،
بحر مواج تضيع فيه بحور العلماء والفقهاء وأئمة المذاهب كلهم. أبو حنيفة واحد من تلاميذ الإمام الصادق حضر 2 عند الإمام فكان يقول لولا السنتان لحلك النعمان،
على نفسه يقول اسم النعمان، نعمان بن ثابت، يقول لولا السنتين اللي حضرت عند الإمام جعفر الصادق أنا كنت هلكا ما عندي علم علومي من هذا الإمام.
ومن تلاميذه من أئمة المذاهب مالك، مالك بن أنس، مالك بن أنس يسمونه إمام أهل المدينة، إمام المذهب المالكي، هذا أيضا من تلاميذ الإمام جعفر الصادق. يقول مالك كنت أدخل على أبي عبد الله جعفر الصادق فلا أراه إلا مصليا أو قائما أو قاعدا أو ذاكرا لله أو قارئا للقرآن.
أبو حنيفة يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفقه ولا أفضل ولا أعلم من جعفر بن محمد عليه.
هذا علم الإمام الصادق. ليش دولاك صارت مذاهبهم رسمية وإحنا ظلينا الإمام الصادق؟ قلت لك أولا وبيّنت لك، قلت لك على أمير المؤمنين إذا ما قبلوا بي بعد لي أو بيك قبلوا، أمير المؤمنين ما قبلوا بي قالوا له روح على شغلك. إيه عندك وقع هاي كلمة واحدة وخلصنا.
يوم من الأيام المنصور العباسي اللي هو صاحب السلطة وصاحب القوة، السيف بيده والأموال بيده وكل شيء بيده، وقت اللي وصل للسلطة اجوا العلماء، اجوا أصحاب، نعم كل واحد علامة وكل واحد فحامة، اجوا واحد يخفضون رواتبهم يضربون هالدجاج هذا وهالفلوس وهالرواتب وهالمناصب. شاب الإمام الصادق ميت، في فرد يوم التقى بالإمام الصادق بعدي وين بالمسجد، قال يا أبا عبد الله الكل أتونا وما لك لا تأتينا في من يأتينا، إحنا بابنا مفتوح والعلماء قاعد يقولون لا نجيب لا نجيب لا نجيب. الإمام عليه الصلاة والسلام قال أولا إحنا ما عندنا شيء من الدنيا نخاف عليه، لا عندنا ملك ولا أراضي ولا فلوس ولا كذا حتى نخاف إذا ما جيناك تأخذ، انت ما عندك شيء من الآخرة حتى من يمك، اذا نريد دنيا فاحنا مو اهل الدنيا، اذا نريد آخرة الآخرة مو يمك، الآخرة نطلبها غير مطلب بالصراحة. قال صحيح كلامك عدل يا ابو عبد الله، ولكن تأتينا لتنصحنا، انت مو محتاجنا احنا محتاجين لك، نريد نستفيد من علمك من توجيهاتك من نصايحك. الإمام قال له شوف من أراد الدنيا لا ينصحك، لأن إذا نصحك تزعل وإذا تزعل تقطع منهم دنيا راتبه، من أراد الدنيا لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك، اللي دور الآخرة ما يجي يمك واللي يريد الدنيا ما ينصحك، لأن عايش واجبك أنت ما تقبل نصيحة، اذبح هذا اقتل هذا اسجن هذا، تقبل نصيحة أنت
واحد يقتل عمه، عمه اخو ابوه يقتله،
يقتل ابو مسلم الخراساني اللي قلب الدنيا كلها وسلم صافي مصافي خلاها بالصينية وخلاها قدامه.
ها جابوا وخلى الغلمان قال قطعوه بالسيوف، قطعوه بالسيف، وصلوا وصلوا. هذا الامام الصادق شنو يسوي يا هذا؟
فهي السياسة اللي سار عليها أئمتنا بدءا من أمير المؤمنين إلى اليوم إلى الساعة اللي أنا دعت وياك
هالشيء، ولذلك ما حد يعترف بهم رسميا. السلطات يردون واحد يمجد بهم يفخم بهم يعظم بهم يقول كذا كذا، حتى هم عم يعطون فلوس وظائف مناصب ما شاء الله كل شيء أخر.
هذا السبب الإمام جعفر الصادق عليه السلام رب تلاميذ، كل تلميذ من تلاميذه كان فقيها يملأ الدنيا فقها وعلما، غير ابنه الإمام موسى بن جعفر وبقية أولاده. من تلاميذه محمد بن مسلم كان أفقه الفقهاء وأعلم العلماء في زمانه، قاضي الدولة قاضي القضاة الرسمي ابن أبي ليلى، لما يتحير يجون الناس عند بالمحكمة يتحير شلون يحل مشكلتهم،
يقوم يلبس حباته يروح سرا على باب منه محمد بن مسلم، يقول ترى اليوم عندنا بالمحكمة مشكلة وأنا ما أعرف أجاوبه، شلون جوابه؟ محمد بن مسلم يعلمه. فاهم شلون؟ علماؤهم قضاتهم رؤساء القضاة
يجون عند تلاميذ الإمام الصادق يأخذون منهم العلم. من تلاميذ الإمام الصادق أبو بصير، منهم حمران بن أعين، جرارة بن أعين، هشام، وما أدراك من هشام، هشام هشام بن الحكم قد تصبع روحه. أحكي لك قصة عن هشام. هشام بن الحكم من أول شبابه بعد الحيث أبو طالع كان ذكي جدا عبقري، وكان الإمام الصادق يركز عليه ويربيه تربية خاصة. الراوي يقول كنا يوم منا في الحج في خيمة الإمام الصادق وعنده عظماء أصحابه وشيوخه من دول مثل حمران بن أعين، زرارة، أبو بصير، غير هذول كلهم شيوخ عظماء جالسين بمحضر أستاذهم وسيدهم الإمام الصادق عليه السلام. وإذا بهشام دخل، هشام بعده ولد شاب، الإمام الصادق رحب به ترحيبا حارا وأجلسه صدر المجلس. هذول الشيوخ صار نفسهم شيء، إحنا الكبار شياب ما لقينا من هذا الترحيب بمقدار ما يحصل هذا الولد. الإمام أراد أن يفهمهم، التفت إلى هشام قال يا هشام، قال نعم سيدي، قال حدثني بخبرك مع عمرو بن عبيد. قال سيدي هل عظماء بعدين وأنا ما يبغى الدور إلي أتكلم قدامكم. الإمام قال له يا هشام شوف، إذا أمرتكم بشيء فامتثلوا أمري، فإن الامتثال خير من الأذى. من أقول لك شيء أقول لك احكي يعني احكي. قال نعم. عمرو بن عبيد كان عالم البصرة، أعلم علماء البصرة، وفاتح دكان قدام الإمام الصادق ومدعوم من قبل السلطة طبعا. جامع البصرة كل يوم يوم جمعة كان يقعد في جامع البصرة والجماهير يلتمون عليه مسائل يسألونه ويجاوبه. يقول رحت يوم الجمعة إلى جامع البصرة، شفت عمرو بن عبيد قاعد وحوله حلقة من الناس، هذا يسأله وذاك يسأله وذاك يسأله. يقول أنا وخرت الناس فجلست بين يدي تماما، بعدين شلت إيدي. قال لي ها تفضل. قلت له عندي سؤال. قال اسأل. قلت له هل لك عين؟ قال شو السؤال هذا؟ قلت له اسألك سؤال، عندك عيوني ولا؟ قال ايه ما تشوف، هاي عندي.
قلت ماذا تصنع بهما؟ قال أرى بهما. قلت لو عندك أذنان؟ قال إيه هاي أذن. شو تسوي بهم؟ قال أسمع. وعندك يدان؟ نعم. شو تسوي بهما؟ أبطش بهما أشتغل. يقول لي نعم. لكن شو هالأسئلة هذه؟ قلت له إذا اختلفت عليك هذه الأعضاء فإلى من المرجع؟ فهم هذا الجواب سؤال مو سؤال مال الصبيان مال العلماء. شلون يعني شخص؟ يعني رجلك تقول لك امشي روح بص، عينك تقول لك لا هاي حفرة هاي طيح منها، فأنت عينك تقول لك لا تروح، رجلك تقول لك روح، تختلف الأعضاء فإلى من المرجع؟ المن تتبع؟ عرف عمرو بن عبيد هذا السؤال سؤال معقول، قال ها أرجع إلى القلب يعني العقل، العقل أرجع إليه، عقل شو يقول لي؟ أتبع أوامر الرجل أو أوامر العين؟ قال إذن منزلة العقل في الإنسان منزلة إمام الله نصبه يرجع إليه عند الاختلاف. قال إيه إذا اختلفت الأعضاء الداخلية بالإنسان الله نصب داخل الإنسان إماما وهو شنو؟ العقل، وذلك يقول القلب، فالقلب هو الإمام الذي يقود ويوجه ويهدي الإنسان عند الاختلاف. قال زين عمرو بن عبيد وربعه يقولون رسول الله مات وما وصى ما عين خليفة ما عين إمام. قال إذا الله سبحانه وتعالى ما ترك أي جسد حتى جسم أصغر الناس ما تركه إلا ونصب لكل واحد منا إماما في الداخل، شلون الله ترك هذه الأمة بعد رسوله وما نصب لهم إماما يرجعون إليه عند الاختلاف حتى إلى يومنا هذا؟ أنا وإنت لما نختلف علما نرجع. يقول ها لما سألت هذا السؤال يقول ارتعب ضربا من جسمي. قال لي أنت من أصحاب جعفر بن محمد؟ قلت شو قصتك أنا من أصحاب؟ جاوبني من أي أصحاب كنت أنت؟ جاوبني. قال لي ها أنت هشام بن حكة؟ عرفت حرق. ما عنده جواب، جواب ما عنده، لأن القوم عقيدتهم أن رسول الله مات وما وصى ما وصى أحد. أمس كان أول أمس أحد الإخوة الآن جانا سلم علينا جاني للبيت يقول الإخوان أنا ترى ما كان مقصودي أدخل هذا الموضوع، لكن ما طول وصلنا إلى هذا المكان خلي أقول لكم صلوا على محمد وآل محمد. يقول الإخوة قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر بالصلاة، فلما أمره بالصلاة يعني هذه إشارة إلى نصب لخلفه. هل أحكي لكم قبل الصلاة؟ أقدر أقول لكم حرية ما قمانة؟ صلوا على محمد وآل محمد. أولا شنو أنا من جيبي ما أتكلم، مستعد أقدم مو مصدر ومصدرين وعشرة وعشرين عشرات المصادر بحول الله هنا بالكويت أقدم لكم مصادر. أولا عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسول ألف جيشا، جيش أمر عليه أسامة بن زيد وهو شاب من أصحاب عمر 18-17 سنة، وجعل من جنود هذا الجيش أبا بكر وعمر وبقية شيوخ الصحابة والمهاجرين ومشايخهم الكبار، مثل كانوا جنود جنود، والقائد عليهم منه أسامة، وأمرهم بالخروج فورا من المدينة لا يتأخرون. يرحلون وين؟ إلى
حدود الأردن شمال الجزيرة العربية، مكان بعيد بعيد. وهذه كانت خطة حكيمة من الله ورسوله، حتى إذا مات رسول الله، إذا لأن الرسول بعقله وعلمه وعن طريق الوحي عرف أهداف دولة شنو بعد وفاة، أراد أن يبعدهم، وهم أحسوا وخالفوا أمر رسول الله. أنا هذه الكلمة أقولها مستعد أجيب لكم مصدر. راحوا إلى 6 أميال خارج المدينة، 6 أميال بعد ما رضوا يحون أبعد، لأن رسول الله وضعيته الصحية تدهورت. وثنتين في بيت رسول الله، كل واحدة بعثت إلى أبوها أنه لا ترسل، رسول الله سوف يموت. مخابرات استغربت، ما رحم. مع ذلك رسول الله لما أحس أن هؤلاء تتهاها قبل طلعتهم أولا تدمروا، قاموا يحتون شلون يبعثنا برا، وشلون يخلي أسامة فد ولد شاب أميرا على هذا الجيش، أميرا على الشيوخ والكبار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مريض بأبي وأمي، يجر رجليه من شدة الحمى، صعد المنبر وقال باللفظ الواحد، قال: أيها الناس، ما مقالة بلغتني عنكم عن أسامة وأبيه، فوالله إنه لجدير بالإمارة كما كان أبوه كذلك. ثم قال: جهزوا بعث أسامة، ابعثوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. كلمة اللعنة واردة. اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ، مو هالشكل تهريج، هالشكل يقول تهريج مو زين. اقرأ التاريخ زين. بس هذول أولا ما كان لهم حق يجون بالمدينة، أي فلا رجال قال لرسول الله اطلع بره، ايش جابه؟ بأمر من اجى؟ بأمر من اولا اجى؟ بعدين مسألة الصلاة، صار وقت الصلاة، رسول الله مريض، المؤذن أذن، المقيم أقام، اجى بلال إلى باب حجرة النبي، قال: يا رسول الله الصلاة الصلاة، والرسول بأبي وأمي مريض شديد المرض، قال: ليصلي بهم أحدهم بصوت خفي. ها أم المؤمنين الله يرضى عليها اجت باب البيت وقالت لي بلال: ليصلي بهم أبو بكر. بلال ايش عباله؟ عباله يصلي بهم أبو بكر، قول رسول الله، هي مقر رسول الله، الرسول قال ليصلي بهم أحدهم، اجى قال يصلي بهم أبو بكر. هاي قصة الصلاة. الرسول ما عينه، الرسول قال له اطلع بره. شايف شلون؟ مع ذلك اقرأ التاريخ أنه لما وقف بالصلاة رسول الله سمع صوته بشدة المرض، طلع بره يجر رجليه متكئا على الفضل بن عباس من صوب وعلى علي بن أبي طالب من صوب، إذا دخل المحراب وخر ما خلى يتمم صلاته. هاي شلون صلاة؟ شلون يصير دليل الإمامة؟ رسول الله هو في تواريخهم نص على علي بن خلافة، قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي. في يوم الغدير قال: من كنت قدام 120,000 واحد، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأدلة أخرى قرآنية وحديثية وبغيرها، هذين كلهم متحيين. ها تقديم الصلاة، هاي غاية قصة الصلاة، هيك صلاة. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ظل على نفس الطريقة، ينشر دين آبائه وأجداده، ويلاقي كل محنة وبلية من السلطات. 7 مرات المنصور العباسي يجد عليه، ويهين الإمام ويهين الإمام ويسب الإمام. مرة من المرات الفضل بن الربيع، الربيع الحاجب، الربيع حاجب المنصور، يقول: أرسل علي المنصور ليلة، دخلت عليه شفته قاعد ينفجر من الغيظ والغضب قال لي: يا فاضي يا ربيع، روح جيب لي ابن عمي الحجازي. جت من ابن عمك؟ قال: جعفر ابن محمد، روح جيب لي اياه، قتلني الله ان لم اقتله هذه الليله، هذه اللي راح اقتله خلاص. انا لله فضلنا ربيع. ربيع الحاجب كان يرى إمامة الإمام الصادق، كان من أهل الحق، ممن يعتقد الحق. في سوى
قال لي جيبه بسرعة ولا تدع أن يغير ما عليه، حتى لا تخلي يلبس عمامته، لا تخلي يلبس حذائه، جيب لي حافي مكتوب الرأس.
يقول فأرسلت إليه ابني وهو أشد ولدي أقفاهم قلبا، ابن محمد. قلت له روح شوف، خلي درج لدق الباب، درج خلي أعبر الحائط على جعفر بن محمد، جر جيبه جر. محمد بن الربيع يقول خليت الدرج، دخلت منتصف الليل وكان الوقت صيفا، دخلت دار الإمام الصادق. دار الإمام الصادق إلى قبل 5 سنوات 6 سنوات كانت موجودة في هاي الثقة الرفيعة اللي بين باب جبرائيل وبين البقيع، هاي هم فلشوها هدموها، دار الإمام الصادق هدموها، دار الإمام الحسن هدموها، كل دنيا هدموها، راحت بهاي الساحة اللي أمام بين حرم النبي وبين البقيع. نعم. يقول دخل شفت الإمام واقفا دنيا صيف، مؤتزرا بإزار متوزر، وأمامه حصيرة يصلي صلاة الليل. قلت له عجب المنصور. قال لي جي خلي ألبس. قلت له أبدا ما تلبس. فأخذت بكمه فجعلت أجره، قلت أجرجر،
ما خليت يلبس حذاءه، ما خليت يلبس عمامته، وأنا راكبا على المغل والإمام أجر وراي يركض حتى تعب. كلما أنا مسرع أريد بتاع وطن، يقول حتى ضاق نفسه بعد ما قدر يمشي من شدة التعب. رق قلبي عليه فأركبته معي على المغل. جبت لما وصلت أبوي كفت واقف، قال لي ها يا محمد ليش تأخرت؟ قلت ما تأخرت، ها شوفه جبت الكياب بلا عمامة بلا حذاء. فأخذ أبي بيده وأدخله على المنصور عند الباب. يقول شفت شفتي الإمام الصادق تتحركان، تتحركان بدعاء. لما وقعت عين المنصور على الإمام الصادق جعل يسبه ويكتبه الشتم القبيح.
قال يا جعفر، يا جعفر أما تدع من حسدك وبغيك علينا أهل البيت من بني العباس تؤلف علينا المسلمين، تكتب إلى شيعتك في خراسان لينقضوا بيعتي ويرسلوا لك المال والسلاح؟ قال والله ما فعلت ذلك.
شنو أنا من أقول لك؟
ما جعل يحلف بالله، بالله العظيم، مدد تحت الفراش وأخذ إضبارة من الكتب رمعها في وجه الإمام الصادق. قال لي شوف هاي كتبك. الإمام شافها قال لا والله ولا كتبي ولا خطوطي ولا ألي علم بها، ولقد كثرت علينا الكذابة كما كذبوا على جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانت تدري نحن أهل بيت محسودون، الناس يجون يكتبون لكم تقارير ضدنا، وأنا عشت مع بني أمية وهم أعدى الناس ضدنا، ما فعلت شيئا من ذلك معهم، فكيف أطلعه معك وأنت ابن عمي ولحمك لحمي ودمك دمي؟ فقال الخبيث قال يا جعفر أما تستحي من شيبتك أن تنطق بالباطل؟ الله أكبر. إلى هذا الكلام القبيح 3 مرات جر سيفه ليضرب عنق الإمام، كل مرة يرى رسول الله قدامه، وما زال بالإمام حتى سقاه السم في 25 من شهر شوال. الإمام الصادق قضى نحبه مسموما ومظلوما بأبي وأمي. قالت حميدة البربرية، هذه كانت وصيفة عند الإمام الصادق، قالت لأبي بصير يا أبا بصير لو رأيت أبا عبد الله ساعة الوفاة لرأيت منه عجبا. الإمام كان سقيه سم، كل ساعة كانت تشتد به الحالة، يغمى عليه يقذف الدم. يقول فتح عينه مرة وقال اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. جمعنا العلويين، الإمام فق عينه قال يا بني آل أبي طالب لا تنال شفاعتنا يوم القيامة مستخفا بصلاته. ثم إنه غمض عينيه
وأكمل يديه ومد رجليه وتشهد الشهادتين وفارقت روحه الدنيا. أيوا إماما وسيدا، فتضج أملاك السماء لموته. اليوم مات الأنبياء جميعا. يا سادتي يا سادتي، لمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين. هلا وسط قبريني نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا لا سيما من سألنا الدعاء، من عليهم بالشفاء والعافية، تقبل أعمالنا واقض حاجاتنا، ادفع عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين، إخواني الحاضرين في الداخل والخارج، تقبل منا ومنهم أصحاب ومؤسسي هذا المجلس، تقبل اللهم وارحم أمواتهم وأموات الجميع، بلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.